الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الباب السادس في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. وتكلمنا عن الأشياء المحبوبة والأشياء المكروهة، وقال الإمام: محبوب مطلوب الوجود ومكروه مطلوب العدم، الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب والوسيلة إلى دفع المكروه. وصل بنا الكلام إلى قول الإمام: والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتأليههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاته أبدانهم وستر عوراتهم وتأمين روعاتهم، بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة له، هي إفراد المولى عز وجل بالعبودية. يقول: ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، طبعا من باب التنبيه فقط والتذكرة، لا إله إلا الله أحسن الحسنات إذا أتى بها العبد بشروطها، وإياك أن تظن غير ذلك من أتى بها بشروطها. وإلا إن قلنا على الإطلاق عبد الله بن سلول أينه؟ لكن بيكسر من لا إله إلا الله، يبقى بشروطها اللي هي الإخلاص واليقين والقبول والمتابعة والمحبة والانقياد والقبول لما دلت عليه شروط السبعة التي ذكرها أهل العلم في شروط لا إله إلا الله. يبقى لما قال لا إله إلا الله أحسن الحسنات، أي أتى بشروطها مستوفاة. وكان توحيد الله توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر، اكتب في الهامش عندك، وضابط توحيد الربوبية هو إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. ضابط توحيد الربوبية إفراد المولى عز وجل، إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فمن فعل ذلك هو موحد في الربوبية. يقول: وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم، أهل الكلام اللي هم الفلاسفة قالوا فعلا بالنظر إن الكل له إله. يقول: فلا يكفي وحده بل هو الحج عليهم. كلمة لا يكفي وحده يعني إيه؟ يعني كأن الإمام يريد أن يقول أن من وحد الله عز وجل بالربوبية في الخلق والملك والتدبير ولم يفرده بالعبودية أو انقطع عن عبادته، توحيده الربوبية لا ينفعه بشيء، بل سيكون حد عليه. كيف أفردته بالخلق والملك والتدبير ولم تصلي له صلاة ولم توحده ولم تفرده بالعبادة؟ فسيكون هذا حدة عليه، كما بين ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أنه لا يعذبهم بالنار. اكتف الهامش: وليس هناك حق لأحد على الله قط، بل هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. لأن البعض يقول لك: طب خلاص لما عبدته لازم يدخلني الجنة. لا، هذا خطأ. ليس لأحد حق على الله ولا منا على الله سبحانه وتعالى، بل لله منا جميعا وله حق علينا جميعا سبحانه وتعالى، ولكن هو الذي أوجبه على نفسه. فلما أخبرنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم أن حق العباد عليه كذا، خلاص احنا سلمنا بذلك، فلما أوجبه على نفسه سلمنا به، وإلا ليس لأحد أن يوجب شيئا على الله عز وجل. ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما في ذلك أعظم لذة للعبد وسعادته ونعيمه، فليس في الكائنات شيء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. هنا يا أخوانا الواحد لما بدأ من حوالي 33 سنة وبدأ يقرأ كان مستغرب الكلام، إيه بقى لا يأنس إلا مع الله ولا يستريح إلا في طاعة الله، كان بيستغرب لما، نظرا لكثرة شهوات الدنيا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الواحد فينا يا أخوانا بيمر بمراحل، وكلما أخلص ولجأ إلى الله مرحله إلى الوصول إلى المطلوب منه بتبقى بسرعة. فممكن أنت تقرأ هذا الكلام بعيد خالص، لا خد بالك هو ده الصح وده الحق، كون أنه ليس عندك يبقى في عندك خلل، ابحث عنه بسرعة. أنتوا معايا يا أخوانا؟ تماما زي مسألة حصول البركة في الأشياء المحسوسة، واخد بالك؟ واحد مثلا قدامه كوباية عصير عمال يشرب من الصبح لحد العصر وهي زمان، ده كان موجود عند سلفنا الصالح كما قال صديق الأمة لما عزم أضياف النبي صلى الله عليه وسلم وأكلهم، قال والله ما أخذنا لقمة إلا ربى من تحته. كل بقى ان احنا لا نرى هذا مش معناه انه مش موجود. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فياريت الله يبارك فيكم وخدوا بالكم كويس، لان المعاني ديت الانس مع الله واللذة وعدم الاستيحاش ديت معاني عظيمة، ولكن قل ان توجد، ولكن بالمجاهدة والاستمرارية واللجوء الى الله ان شاء الله ستصل اليه، وإذا وصلت إليها ستكون في نعيم لا يدانيه شيء من نعيم الدنيا ولا يقترب منه شيء إلا نعيم الآخرة. وهذا الذي قاله بعض السلف، قال تمر علينا الحالات نقول، الحالات من النعيم يعني والأريحية والسرور، لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه إنهم لفي نعيم عظيم. ليه؟ بالأنس مع الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله وقدره والتلذذ بعبادته. لذلك لما تسمع مثلا واحد اسمه أبو يعقوب الحضرمي وكان من القراء، كان إذا دخل في الصلاة كأنه في دنيا تانية، حتى أن شاطر من الشطار دخل عليه وهو في الصلاة فأخذ رداءه عنه وترك وخده وانصرف، ما علم أبو يعقوب إلا لما قابل الشاطر الرجل فقال له أما تستحي تأخذ رداء أبي يعقوب وهو يصلي، ودخل عليه الصلاة وأعاد عليه رداء، لما خلص قال له أبو يعقوب، قال له نعم حصل كده وكده، قال له والله ما شعرت، والله ما شعرت. وهبلك دي حقائق، كل غابت عني وعنك يبقى نبحث بقى ندور شوية لعلنا نصل إليها. معايا أخونا؟ إنه لتمر علي الحالات من السرور والنعيم، فأقول لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه إنهم لفي نعيم مقيم. وخد بالك المادة العلمية دي ما تلاقيهاش إلا عند ابن القيم بس، يكاد هو اللي تفرد بها. يقول ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعف منفعته. نعم ممكن واحد يداهن على حساب ديني، والمداهنة فرق بينه وبين المضاراة حتى لا يختلط عليك الأمر. المضاراة بيع الدنيا لأجل الدين، المداهنة بيع الدين لأجل الدنيا. وقد كان باعوا دينهم كيف؟ بالفتاوى الضالة من أجل الدنيا. نعم فهذا الذي يفعل فيه منفعة ولكن مضرته أعظم مع استمرارية الوقت. يقول: وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ، وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى: وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. يبقى كل واحد يفتش في قلبه، لعل في القلب معبود تاني. وخدوا بالكم، مش مسألة معبود تاني يعني هيركع ويسجد له، لا، يطيعه بدون قيد أو شرط، يأتمر بأمره بدون نظر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا عند البخاري من رواية أبو هريرة، لما قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإن شيك فلم تقش. سماه عبد مع أنه ما سجد ولا سبح له ولا صام، ولكن آثره على مرضات الله عز وجل. تعس عبد الخميصة اللي هو رجل يؤثر شهواته، تعس عبد الخميلة يتريش بالثياب على حساب الشريعة، تعس وانتكس دعاء عليه بالانتكاسة، وإن شيك فلن تقش، أي إن أصابته شوكة فلا أخرجها الله منه. الوجه الثالث أن فقر العبد، ركزوا الله يبارك فيه، إلى أن يعبد الله سبحانه وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه. يعني احنا فقراء لأن نعبد الله. طب ما فيش مثال حسي نقربه إلى ما نقرب لك؟ لا ما فيش. ثم ضرب مثالا: لكن يشبه من بعض الوجوه، يبقى مش من كل الوجوه، يبقى احنا في أمس الحاجة يا أخوانا. فقرنا إلى عبادة المولى عز وجل ليس له نظير فيقاس عليه، ولكن من بعض الوجوه. قال الإمام: حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس فيقاس بها، لكن بينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفة وحيه وعبادته، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك. لذلك لو أنت نظرت إلى أي متاع في الدنيا تجده لازم وأبدا أن يكون مسبوق بألم وتعب، وملحوق بأذى وقذر وحسرة. ركزوا معايا، سيبك من الكاميرا، خليكم معايا. الإمام هنا بيقول إيه؟ ممكن يمشي في طريق غلط ويحصل له لذة وسرور، ولكن دي كلها لذة زائفة أو مؤقتة، سرعان ما يعقبها أذى وقذر وحصر وألم. يقول: بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به وهو أعظم أسباب ألمه ومضرته. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال، وأينما كان فنفس الإيمان به، فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان، ودلت عليه السنة والقرآن، وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان، إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة. ده خطأ كبير جدا، إن ذكرهم وعبادته وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان. انتبهوا الله يبارك فيكم. في بعض الناس يقول لك لا ده العبادات فيها مشقة. أنا إيه بقى اللي استفدت؟ جيت قاعد من العصر ظهري انقطم والجو برد واخد بالك، والتاني يقول لك مثلا بصلي وهو عمال يقرأ وخلاص، وبصوم بعذب نفسي وخلاص. لا دي مشكلة كبيرة. يقول عتبة الغلام وكأني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، وأمعنوا النظر في كلام عتبة الغلام. عتبة الغلام هذا من تلاميذ أنس بن مالك نظير ثابت البناني. قال عتبة: كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. وصلت يا مشايخ؟ يعني وصل لمرحلة بدأ يتلذذ بطاعة ربه، يبقى لذته في قيام الليل، لذته في قراءة القرآن، في الصوم في شدة الحر تلذذ. ودي اللي بيصلها يحمد الله، وإلا فسعى جاهدا فلا راحة في الدنيا إلا بالوصول إليها. طيب يقول الإمام تاني: إن عبادته وذكر وتكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان. الله سبحانه وتعالى ابتلانا بالتكليفات، ولكن إذا أتى العبد بالتكليفات كما ينبغي سيسعد بالعبادات. يقول: أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان. قال لك لا ده العبادات دي بنعملها عشان نخش الجنة، هي سبب لدخول الجنة. أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم لها. رياضة النفس بيصلي عشان يلين عضلاته، وبيصوم عشان يريح معدته. لا بالعكس، لذلك كان سلفنا الصالح عند الموت يتحصرون على ماذا؟ على ما فاتهم من الطاعات، لدرجة أن بعضهم قال: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره بعد موته فأذن لي. كيف وصل لهذا؟ شعر باللذة والنعيم والراحة العجيبة في عبادته لربه عز وجل. ومن أراد أن يعلم هذا مش هنقول جرب، لأن الشريعة لا تخضع للتجربة، الشريعة ثوابت. ولكن انظر لحالك ولنفسيتك في 10 الأواخر من رمضان، وانظر لحالك في دنياك في غيرها، وانظر لحالك حينما تعرض عنك عليك معصية وتجاهد نفسك وتتغلب عليه بتشعر براحة. من وصل إليها فليحمد الله. يقول: كما هي مقالات من بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة للروح والقلب والجنان وأطيب نعيم له من كان أهلا لهذا الشأن، والله المستعان عليه التكلان. وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضه. نعم، أنا لما أصلي قيام الليل بتوضى بقى، بيحصل شيء من الكلفة والمشقة من طول القيام، واخد بالك؟ وكذلك بالصوم في شدة الحر، وكذلك بإخراج المال بأجاهد نفسي اللي هي بتحب المال، كل ده كلفة ومشقة ضمنا. فاكرين في دراسة الأصول لما قلنا في مشقة ملازمة للفعل لا ينفك عنها الفعل؟ ما هي دي. يقول: وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضته لابد منها، وهي من لوازم هذه النشأة، فأوامره سبحانه وتعالى وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبها شفاؤها وسعادتها وفلحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس انظر يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا. انتبهوا، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله والله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وقال هلال بن يسار: بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام ورحمته القرآن. وقال طائفة من السلف: فضله القرآن ورحمته الإسلام. والتحقيق لو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والتحقيق أن كل منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة، يعني القرآن فيه الفضل والرحمة والإسلام فيه الفضل والرحمة. يقول: وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما الكتاب اللي هو القرآن، والإيمان معروف، والله سبحانه وتعالى إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان ووضع من وضع بعدهما. لذلك عند البخاري بعدمهم حاضر. عند البخاري إن عمر بن الخطاب خرج إلى بلدة عسفان فقابله فوجد وليه على مكة، قال: من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت عليهم ابن أبي أبزة. قال له: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: مولى من الموالي، مولى من الموالي. فقال: تركت على أهل الوادي أهل مكة مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمن، أما إنه عالم بكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما وقد قلت؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخوانا، يرفع به أقواما تمسكوا به وعملوا به، ويضع به آخرين إما أنهم تركوه ولم يعملوا به أو غيروا أحكامه وبدلوا شرائعه حتما ولا بد. فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قيل: نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، انتبهوا، في جانب النفي، ولم يسمي سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك. الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلى على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب عز وجل. نسأل الله لنا ولكم ذلك برحمته عز وجل، ده أفضل نعيم. تخيل بقى أخي الفاضل، لما يوجد ناس من الأمة ينكر هذا الفضل تعمل فيهم إيه؟ يقول لك: لا، ما حدش يشوف ربنا تعالى الله على ذلك، وكذبوا على شريعة الله، اللي هم الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة كلهم قالوا هذا الكلام، قالوا ما حدش يشوف ربنا. ولا ده، شوف بقى المصيبة الكبيرة، قالوا هذا تقربا إلى الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول: إن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب عز وجل وسماع خطابه، كما في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. انظر، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه سبحانه وتعالى. اكتف الهامش وثبوت الرؤية معتقد أهل السنة والجماعة لأهل الجنة بالأبصار، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة. كتبت يا شيخ؟ حاضر، هعيد عشان هسأل الشرط مرة ماشي. ثبوت الرؤية معتقد أهل السنة والجماعة لأهل الجنة بالأبصار، لأهل الجنة بالأبصار، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة إذ لا يحاط بالله. كتبت؟ كتبت؟ كتبت ها؟ حاضر. لنا ثبوت الرؤية معتقد أهل السنة والجماعة لأهل الجنة بالأبصار، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة إذ لا يحاط بالله عز وجل. كتبتم؟ طب سمعني كده.
ثبوت الرؤية معتقد أهل السنة والجماعة لأهل الجنة
بالأبصار،
ولا يلزم من ثبوت الرؤية
الإحاطة
إذ لا يحاط بالله.
ولا يلزم من ثبوت الرؤية، شكل له حروف الرؤية كده عندك كده، قول له حروف الرؤية.
لا
عليها همزة ي ألف. ده اللي أنا خايف منه، شفت؟ ده اللي أنا خايف منه. الرؤية بثبوت الألف أي في المنام، أما الرؤية بالتاء المربوطة بالأبصار، وهذا الذي نعنيه. خذوا بالكم مشايخ، ماشي يا مشايخ.
بقول اكيد 3 4 كتابه من الالف
ده. خد بالك احنا ما كناش نعرف حاجه خالص والله، مش كنا جهله، ده كنا جهله مركب يا اخوانا. الله يبارك فيكم. يعاب الانسان اذا وجد العلم ولم يتعلم، هنا العيب الكبير. وليس عيب مطلقا أن يخطئ الإنسان ويصوب، أوعى الظن أنها تنقص من قدرك، بل العكس. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا حتى يكرمنا الله عز وجل، انتبهوا حتى يكرمنا الله عز وجل. يقول: فبين عليه الصلاة والسلام أنهم مع كمال تنعيمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطيهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. طبعا أكل الجنة ملوش نظير، واخد بالك؟ لا سرطانة ولا كلام من ده معي. ونساء الجنة ملهمش نظير، واخد بالك؟ ده مش كده وبس، ده الواحد فينا لما يأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. يعني أنت كبيرك مثلا ربع كيلو كباب، اضرب 100 على طول، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب تأكل عند قضاء الحاجة، الله أكبر، يخرج يقضي أحدنا حاجته إن شاء الله عز وجل على هيئة رشح عرق يخرج من البطن أطيب من ريح المسك تضمر البطن. أنت متخيلها ديت؟ يعني الحاجة، قضاء الحاجة لأهل الجنة عرق ريش رشح، بنص الحديث أطيب من ريح المسك، تلاقي الكرش كله راح، تأكل تاني 100 رجل يطلع رشح أطيب من ريح، وهكذا دواليك لحد إمتى؟ أبد الآبدين. متخيل؟ طب بالله عليك، بمثل هذه المعلومات الإنسان يفرط في أي شيء يقربه إلى الجنة؟ والله ما بفهمش حاجة، أبد الآبدين. نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول: ولهذا قال سبحانه وتعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فجمع عليهم نوعي العذاب، عذاب النار وعذاب الحجاب عنهم سبحانه، كما جمع لأوليائه نوعي النعيم، نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه الصورة، فقال في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون. طبعا ده نوع من أنواع النعيم، إن الواحد إيه الجماعة بقى اللي أهل البدعة وأهل الضلال وأهل الكفر وأعداء الأمة من غير المسلمين، شفت بقى كان عمال يعمل فينا إيه؟ تقعد بقى على الأرائك تنظر إليه، كما قال عز من قائل: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعم فين؟ لا بالعامة كل الأبرار سواء من المسلمين أو من أهل الكتابين الذين دخلوا الجنة، هذا عام في الكل. يقول ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة، فإن الكفار كانوا إذا مروا بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون. نعم، كم من شاب استقام على شرع ربه مر على أقوام بثوبه القصير وبلحيته الشعثة وبجسمه النحيل تقربا إلى الله سخر منه القوم. كم أهم الموقف، إذا مر بهم المؤمن يتغامزون ويضحكون منهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فقال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم. ثم قال على الأرائك ينظرون، فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله عز وجل، والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية. فقابل بذلك قولهم إن هؤلاء لضالون، فالنظر إلى الرب سبحانه وتعالى مراد من هذين الموضعين، ولا بد إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا وعموما. فصل في أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا. أقف عند هذا الحد، وأرجو أرجو كل أخ يسمع معنا بعض الصفحات يروح يقرأها تاني، هتفرق معك كتير، نصيحة هتفرق معك كتير. نأمل ذلك، وجزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونبدأ في بقية الدروس.